من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
وصل بنا الكلام إلى وجوب رد العين للمالك، وبالتالي الإشكال والكلام وقع في مؤونة الرد. مؤونة الرد على من؟ تارة باهظة غير باهظة. وطبعا عند كأنما تسالم عند الأعلام أن وجوب الرد في غير مكان العقد أو مكان الإقبال ليس بلازم، يعني إن بني على اللزوم عفوا، إن بني على كون مؤونة الرد على غير المالك فغاية الأمر المؤنة اتقع عليه، أو الوجوب حتى التكليف الذي عليه هو إيصال العين للمالك في بلد التقابض لا في مكان آخر. والظاهر هذا نوع من الارتكاز العرفي، بس هذا الارتكاز العرفي كيف يفسر؟ بأي معنى يعني؟ لأن المفروض أن العقد غير صحيح، فالعقد غير صحيح، العقد الفرع عقد فاسد، فهذا الارتكاز شنو الشرط؟ مستقل بحيال نفسه بأي معنى هذا؟ ما هو معنى تقنين عقلائي مستقل يعني ممضى؟ شنو معنى؟ شنو مثلا؟ إنه الزائد على مكان التقابض هذا ليس من، يعني كأنما تقنين مصطلحي عرفي أن الرد، مسؤولية الرد واحترام المال، يمكن يجي هكذا تفسيره، الرد كاحترام مال الغير ليس أزيد تكليفا. أسأل وضعا المؤنة على من يأتي الحديث عنها كما مر قسم من الكلام عن ذلك أمس. فغاية ما يقال هكذا يعني أن حرمة مال الغير ووجوب الرد له وما شابه ذلك غاية ما يقتضي تحترم مال، أن توصل المال ليده في مكان التقابض مكان الآخر، إلا أن يكون مثلا مكان آخر أسهل أرخص مثلا، سبحان هذا طبعا ألزم يصير عرفنا ما كذا. فإن لم يوصل المال إلى مكان التقابض أو يريد إيصال المال إلى مكان غير التقابض، وسيما المؤونة أكثر عرفنا ما ملزم بذا تكليفا ولا تكليفا ولا وضعا، يعني صحيح احترام المال يقتضي رد المال إلى مالكه، بس مو بمعنى أنه أنا أتحمل مسؤولية رعاية المال. في يعني نفكك عرفا هكذا نستطيع أن نقول في التقنين العقلائي في فرق بين رعاية رعاية حرمة مال الطرف الآخر وبين لا رعاية زائدة على حرمته وحرمته، إنما أنا أرعاه بنفعه. هذا منين دليله؟ ما موجود. شبي ما مر بنا مثلا بحث اللقطة أو غيرها كذا، في موارد فيها اللزوم إذا كان المال خطير أو نفس محترمة الإنسان تكليفا يلزم برعاية هذه النفس المحترمة أو المال، غاية الأمر له نية الرجوع إلى المالك. هذه قاعدة على كل بحثوها في باب اللقطة صحيحة ومتينة، وشرحها مبسوطا إلى حد ما صاحب الجواهر في اللقطة، في كتاب اللقطة، إن نية الرجوع لما هنا مضمنة، نية الرجوع غير المالك على المالك. نعم، في أدلة على ذلك. كلامنا ليس في الجانب الوضعي، كلامنا في الجانب التكليفي. فحفظ المال هذا رعاية، بس هذه ليست هي رد. الرد لأجل حرمة المال ما يزيد على أنك توصل إليه ماله حيث مكان التقابض، لا سيما إذا كان مكان آخر في، وإن لم يكن في مؤونة مالية لكن في مشقة وفي كذا، فأكثر من هذا مو لازم. فالتكليفا الصحيح إذن بحسب قواعد حرمة المال وموارد أخرى لا يكفي، كما مر بنا أمس بعض الشيء بعض الكلام، لا يكفي مجرد التخلية، لأن التخلية كما مر بنا أمس، التخلية لا أقول التخلية لا تقع مصداق للرد، جملة من موارد التخلية هي مصداق للرد، لكن في جملة من الموارد ليس من الضروري أن تكون التخلية هي رد. التخلية عبارة عن، ليس عبارة عن رفع اليد، يد غير المالك في التخلية، بدليل بشاهد أنه لو أردت غير المالك واحد ثالث أجنبي غاصب فهذا يمنعها، عنده قدرة على المنع وما شابه ذلك، ولازم عليه يمنعها بعد ما يتلف مال غير. فمما يدل على أن التخلية ليس كما استظهرها غير واحد من الأعلام، التخلية رفع لليد مو رفع لليد، التخلية فسح المجال ليد المالك لأنها رفع لليد. نعم لو حضر المالك عند الغير وخلى بينه وبين يديه هذه نعم هذه رد، ويمكن أن يقال هم أيضا رفع اليد. أما أن المالك لم يحضر في مكان جغرافي فيزيائي كذا، وإنما أعلمه أنه بإمكانه هذا المقدار، ليس رفع لغير المالك يده عن العين، إنما فسح المجال. مثل الآن تارة أنت تخرج من الدار وتعطي مفاتيح الغير، هو هذا نعم هذا إقبال. تارة أنت لازلت في البيت وفتحت الباب قلت له ممكنك الدخول واستلام، هذا فسح مجال من دون أنك تترك البيت أنت. فالمقصود ليس ما التخلية رفع لليد في كل موارد، نعم موارد قليلة يتصادق رفع التخلية مع رفع اليد، أما كل موارد التخلية هي رفع اليد لا. فإن لم تكن التخلية رفع يد، خب هذا يد ما مأذون بها لا محالة، يلزم بماذا؟ يلزم بإيصال المال للمالك. هذا الإيصال عرفا كإيصال ورد ليس رعاية لأصل حرمة المال وما شابه ذلك، عرفا هذا الحق في التقين العقلائي بمقدار ما هو، هذا مو منظم بعد، بمقدار ما هو إيصال في نفس مكان التقابض أو القابض أكثر من ذلك لا، تكليفا كذا، تكليفا هكذا. مكان مساوي له في المؤنة ولو غير المادية، مؤنة غير المادية يعني غير المالية، عفوا مؤنة غير المالية، مادية هي لكن غير مالية، فيما تساوي يمكن أن يقال نعم. بالتالي المالك إذا هو موجود في المدينة الثانية ليست التي هي ليست مدينة تقابض، بس نفس المؤونة، مؤونة البدنية غير المالية، لا يبعد يقال لزوم موجود. أما إذا فيها مؤونة أزيد ولو غير مالية لا مو ملزم، مثلا أبعد بعشرين كيلو خمسين كيلو، هو يريده غير قضية التكلفة، قد التكلفة المالية واحدة بس فيها مشقة، قال أنا لازم عليه تعال استلم هذا في النقطة الفلانية وكذا، أما أن أجيبه لك عند باب المنزل مالك لو على بعد خمسين كيلو أنا ما، مع أن الكرة واحدة ما ليس لي تعب عليه. هذا المقدار ما ملزم به غير المالك، طبعا مع فرض وضع يده بإذن المالك والفساد للغصب، لليد الغصبية، اليد الغصبية موجودة عرفا وشرعا يؤخذ بأشد الأحوال، هذا بحث آخر، كلامنا ليس باليد الغصبية. فإذا من جهة تكليفية التخلية، التكليف عن جنية الجهة الوضعية تحمل المؤونة، من جهة تكليفية التخلية مجردة غير كافية إلا مع حضور المالك. نعم صح، حضورا أقصد مو حضور بعد جغرافي يعني على مسافة أمتار، حضورا يعني هو موجود في نفس الحي في نفس المحل، قل تعال لا هو مؤونة عليه بالنسبة له كذا ما في معنى، نفس المكان نفس المنطقة. نعم، لا سيما إذا كان تقابض في نفس المكان، إيه طبعا، حتى من جهة أماكن المدينة مو المدن مدينة ومدينة، لا في نفس المدينة أحياءها، ده الحي ذاك الحي مثلا من القبيل. فالمقصود أنه إذا التخلية بمجردها إن لم يصدق عليها أنها في متناول يد المالك لا يصدق عليه الرد، عرفا لابد يلزم بما يصدق عليه الرد تكليفا أقصد، أن يرد بهالمعنى وليست هاي رعاية زايدة لمن يتحملها الغير، والمفروض أنه مو غاصب، المفروض أنه وضع يده باليد، ليس هذا تكليف زائد، اختبار ملك الغير واتضح أنه ما موجود المعاملة فاسدة فيلزم بالرد بهالمقدار. فتكليفا صرف التخلية مو كافي، الزيادة على مكان التقابض يحتاج، هاي طبعا خطوط عامة ولا في ملابسات تفصيلية تدرس في كل فرض على حدة. هذا بالنسبة للجانب التكليفي. بالنسبة إلى الجانب الوضعي وهو مؤونة النقل، مؤونة النقل كلها على عاتق غير المالك محل تأمل، محل تأمل. الأعلام استدلوا بأن مؤونتها على المالك، بماذا استدلوا؟ قالوا يجب على الإيصال والمؤونة المالية مقدمة الواجب، فيلزم بها من خوطب بالوجوب، لكن هذا استدلال متهم. لماذا؟ يعني كأنما يعني الأعلام مثلا نقول قايسة أو نقول بنوا في على شبيه ذلك، مثل الصلاة توضأ بالماء للصلاة، خب الماء يبلي مؤونة مالية، فالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، والأمر بالوضوء أمر بالماء بشراء المال توفير المال، فيجب عليه شراء المال إن لم يكن مجحفا بحقه مقدم الواجب. مقدمة الواجب واجبة عقلا ولا عقلا بعد وجوب ذي المقدمة. يعني قايس البحث بهذا المقام، ولكن لا نستطيع أن نقايس البحث في مكان آخر. سبحان الله، سمو قياس هي قضية استظهار. يعني مثل ماذا؟ هو تكفين الميت، وجوب مدري تجهيز الميت تكليفا يلزم، بس مقدمات الوضعية المالية الكلفة المالية مو ليست واجبة على عموم المكلفين كواجب كفاية. يجب من ماله هو الميت إن كان له مال، لم يكن له مال من بيت المال. فالإلزام بالشيء مضطرد أن يكون إلزام بنفقات المالية، لا مو دائما هكذا، لا سيما مثلا من باب تجهيز الميت. تجهيز الميت خب هذا لا يرجع إلى بقية المكلفين مصلحة مالية، له مصلحة مادية، وهذا معروف الآن يعني في الأبحاث الفقهية. الإلزام التكليفي بشيء لا يعني الإلزام بتكلفة المالية، مو يعني هذا الشيء. ذكروا في باب مكاسب المحرمة، دعني أذكر أمثلة أكثر. مثلا الآن هذا يمكن يغفل عن الأخوة أو الكثير، المهارات والفنون المختلفة في المدينة الواحدة، في البلد البلاد البلد الواحدة، هذه المهارات الفنون طبابة هندسة حدادة تقنية الكهرباء الميكانيك، أوه ما شاء الله ما تدار به الحياة، هذه كلها واجبات كفاية وليس فقط مستحبة. الكاسب وحبيب الله ليس من هالباب فقط. كاستحباب فردي عيني له وجه، ما ممكن لا كلام في ذلك، لكن طبيعة هذه الأعمال التي يأتي بها كل صاحب مهارة وفن وتخصص يأتي بها، هي طبيعتها بقول مطلق من جذرها مستحبة؟ لا لا لا، مستحبة، واجبات نظامية، نظام المعيشة يتوقف عليها. فهذا الذي يشتغل بهذه الموارد والمجالات المختلفة المتعددة يقوم بأداء واجب كفائي، لأنه شيء مستحب. مستحب من جهة دائما يعني يؤكد عليه الفقهاء، الشيء عندما يقال مستحب لا يعني يستلزم ذلك، لا يعني ذلك أنه مستحب بقول مطلق في كل الزوايا، لا لا لا، من زاوية هو مستحب، في حين هو عندما تأتي به مصداق الواجب الكفائي أو مصداق لواجبات كفائية واجبات عينية لا مانع من ذلك. إيه كيف هو مستحب وكيف هو واجب عيني؟ إيه ممكن هو مستحب وهو واجب عيني من حيثية ومن حيثية أخرى، اجتماع حيثيات في شيء واحد في أي واحد، هذا يجب أن لا نغفل عنه دائما هكذا. فلذا الآن في مثلا زين هذه الواجبات النظامية واجب سبب مقدار يكتفى به، لا مثلا تخصص النقد المالي، علم النقد المالي، علم المالية، علم العلوم المالية عبرانا العلوم المالية. الدول كلها، هذا مو مدح لليهود والعياذ بالله، لا لكن حقيقة كل الدول متخلفة عن اليهود فيه، كل المسيحيين من أمريكا، من أوروبيين، من كذا، من الصينيين، من الروس، متخلفين في هذا العلم، لا يناطحون فيه اليهود. وهذا علم سر يعني مخزون عندهم جيل بعد جيل، وعند عوائل منهم، مو عند كلهم بعد. زين، بقية البلدان هذا الواجب النظامي ما قائمين به. في محاولات عندهم كثيرة إلى الآن ما متوصلين إلى سر المهنة، فضلا عن الدول الإسلامية والدول الشرق الأوسط والمجرة. شوف، واجب نظامي متروك. وما شاء الله شبابنا وشاباتنا طب 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 بب بب هندسة بندسة، هي هذه مو هاي مصدر القوة، مو هذا. انت تصير عفريت في المال، كل أزمة المال بيدك. صير عفريت في البنوك، البنك المركزي، كل أموال الوطن بيدك. ما أقولك تبوق تسرق، بس أنت مصلح وتستفيد حتى من طريق الحلال، تعرف كل حركة المال وين تروح، حتى في طريق حلال تستثمر فيه بدون ما تعتدي على الميزانية العامة، لأنك أنت صرت عفريت في حركة المال، تدري وين الأرباح، وين كذا، وين الطلب، وين العرض، وين المجر. هناك واجبات نظامية احنا متخلفين عليها ما شاء الله، مثل هاي شبكة الأثير، شبكة الموبايل وشبكة الأبراج، شبكة أجنبية بامتياز. على الآن بيسوون شبكة وطنية، الخبراء ما لا منهم، خبراء ما أجانب، ما سوينا شيء. شنو وطنية إذن؟ وطنية بحيث تملك يعني صاحب وطنية، مو مؤممة، هذه تبقى المعلومات بيد الأجانب. شو سوينا؟ ما سوينا شيء. هي مو بس طبعا، هي مثل النفط الآن، شركات هاي النقال، يعني الشبكات دي، الشبكة صحيح مثل النفط، هذا جانب لا بأس به وخطوة إلى الأمام، بس الخطوة الأكثر أيضا معلومات، لازم خبراء محليين، المعلومات تسرق خطرة أثمن هذا حتى من النفط، وأثمن من كل شيء. يعني هاي المعلومات هي عبارة عن جهاز التحكم في مصير البلدان استراتيجيا، ها هي سمعني لا ندخل في القضايا، بس أقول واجبات نظامية كلها ملقاة على الأرض، هذه عبارة عن غرفة التحكم، غرفة التحكم في مصير بلد، في أمن البلد، في كل شيء. نفس دي المعلومات، انت تلعب بعقولهم، تسوي لهم دعايات، تسوي لهم متسالمات ذهنية بحيث لا يشعرون، تخليهم ينامون، يعني ينامون معلوماتيا، ينامون ذهنيا، توجد لهم قناعات كما تريد، تلعب بهم كما تريد. يعني نفسها شوف شبكة أثير ما عدنا إياه، وين الخبراء ما موجودين، هو كله واجبات نظامية متروكة. عندما يقول الفقهاء في أول باب المكاسب المحرمة، كل تقنية ومهارة واجب نظامي لأن فيها قوة، ما موجود. على أي حال، فإن عندنا جانب وجوب نظامي وعندنا جانب استحباب، ما ينافي إنه هو من جهة وجوب من جهة استحباب. صرف الوجوب، حين كلامنا في هذا، صرف الوجوب الآن في الواجبات النظامية، يعني إنها مجانية؟ لا، والطبابة واجب نظامي، علم التكنولوجيا المعلومات واجب نظامي، وواجب جدا مصيري، بس ما أعتبر مجانا، أنا لا أتقاضى أجرة من بيت المال أو من الآخرين. فإذا كما قالوا، صرف الإلزام صرف الإلزام ليس يعني المجانية، ما يستلزم المجانية. ربما القدماء كانوا يبنوا على هذا الشيء أو المشهور، لكن المتأخرون سجلوا عليهم نقطة ومؤاخذة أن صرف الإلزام، سيما هذا الإلزام يرجع طرفه إلى نفع إلى طرف الآخر، مو بالدليل، ما هو دليل. بالتالي ملابسات الموارد تختلف. مثلا النفقة على الأرحام، وجوب النفقة على الأرحام، هذه وجوب النفقة على الأرحام طبعا ليست تمليك الأرحام، ولكن بالتالي أنت تعطيهم نفقة مجانا وتعطيهم نفقة بعوض، تنفق عليهم مجانا، هذا صحيح لأنه مفاد الذات هكذا النفقة، بخلاف النفقة على الزوجة تمليك وليست وملكية ومديونية. لاحظ حتى هذه الموارد التي هي نفعها للآخرين وتتضمن المجانية. نعم، المهم كما قرر متأخر العصر لا بس صرف الوجوب المتعلق بالماليات تأتي به للغير لا يعني لا يستلزم مفاد المجانية، المجانية يحتاج له دليل. إذا كان الحال كذلك هنا يقرر أيضا أن الإلزام برد العين هذا على حاله، لكن إذا هو ما كان مقصر ولا مفرط الغير، بل هو بتسليط وإعطاء وإقباض من المالك طلع اشتباه من الاثنين، لا سيما إذا كان المالك يعلم بالفساد، مالك العين يعلم أنها فاسدة شرعا للعقل المعاملة، بس هو صرنا نجري عليها، ثم هذا قال لي لا يا أخ الخير هذه بالتالي معاملة فاسدة وما شرعا، أنا أريدها صحيحة شرعا، ما يكفي عرفها كتعاقد عرفي، أريدها شرعية، تعال خذ مالك أو مالك أو أستلم مالك، هني استلزم مؤونة، المؤونة تصير على غير المالك أول كلام. ففي إثبات أن يكون المؤونة على غير المالك تارة نعم تفريط من غير المالك، مثلا غير المالك ذهب بالعين إلى مدينة بعيدة، هو هذا هو عرفا يعتبر هذا هو مثلا مأذون، بس بما مو مأذون بإذن مطلق، مأذون بما هي عقد المعاملة، الآن تضح المعاملة ليست كذا، ثم هو أخذ بها من غير مكان التقابض غير محل الشراء إلى 1000 كيلومتر بعيد، وهي لها مؤونة، إنما أذن بهاللحظة. هنا مثل هالموارد نعم يقال المؤونة، هل مقدار هذا المؤونة على غير المالك هذا صحيح، إن عرفا يقال أن دي المؤونة السبب فيها مو المالك، السبب فيها نفس غير المالك. أما في موارد فيها السبب المالك صرف الإلزام بالتكليف يلزم بالمؤونة محل تأمل. هذا بالنسبة إذا عندنا تفصيل في المؤونة المالية، الإلزام التكليفي فصلنا فيه أن صرف التخلية ما يمكن إلا إذا انطبق عليه الرد، وإلا لابد من الرد كما مر. وأما المؤونة المالية إذا كان السبب فيها غير المالك نعم تقع على عاتقه، إن لم يكن السبب فيها غير المالك لا سيما مع علم المالك بفساد المعاملة الصحيح مؤونتها على مالك المال. الإلزام بالرد أحد معاني الضمان صحيح، بس ما يعني هذا النمط من الضمان المالي. تارة تتلف أتلف مال الغير قيمة المال يلزم بها، أما تارة إرجاع المال والعين غير تالفة، إرجاع ومؤونتها المالية على غير المالك لا سيما علم المالك محل تأمل. والتفاصيل فيها أكثر إذا واحد دقق في الملابسات واتبع التقنين العرفي، ونستطيع يمكن أن يقال أن هذه التفاصيل بتدقيقاتها بلحاظ البيئة العرفية يلزم الفحص أن الذوق العرفي لأنه أو الارتكاز العرفي لأنه هنا يحدد مقدار استحقاق الرد، ما هو استحقاق المؤونة المالية سببها من ما شبه ذلك، التمييز بين الرد وبين رعاية مال الغير زيادة على الرد، حراسة مال الغير، وهذا مو زمن لحراسة مال الغير إلا مقدار الرد. فما ادعاه إجمالا غير واحد من الأعلام من أن الرد اللازم تكليفا يستلزم ضمانة مالية للمؤونة، هذه ما نستطيع أن نستظهرها من الأدلة ولا من الارتكاز العرفي. قيمة العين، تلف العين، هذا محتاج محل ضمان إذا كان تفريط أو أسباب الضمان موجودة. أما نقل العين، حراستها، حفاظتها، هذه بعبارة أخرى يلزم بها غير المالك. أول كلام لأن هذه زيادة على قضية الرد وحرمة المال. أحيانا مال المسلم على المسلم حرام، بأي معنى حرام؟ إن أصيرنا حارس له؟ لا، مو بهالمعنى، يعني لا تجاوز، لا تعدى. فلاحظ هذه حدود تقنينية عقلائية في معاني الحرمة ودرجات الحرمة والاحترام للمال بهذه الدرجات. يعني بالتالي التفرقة بين إبداء الإحسان وإبداء خدمة لماله شيء، وبين أصل أني لا أعاوق تصرفه في ماله ووصوله إلى ماله، هذا بحث آخر. يجب أن نفرق بين هذه الموارد واستكشاف والوقوف على حقوق الرد وحقوق التكلفة المالية وما شابه ذلك، ومن الأشباه والنظائر بلحاظ استكشاف الارتكاز العرفي، ويمكن تنقيح المسألة بأكثر ما يمكن. أذكر هذه الكلمة ونختم. لذلك ضروري جدا 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 ضروري في موارد استفتاءات المكلفين في المعاملات المالية والنزاعات اللي تحصل، خطوة جدا يعني أراها لازمة، إن قبل لا ينقى أحد الفضلاء فتوى فلان مرجع كذا أو كذا، أو حتى نفسي يعني بالتالي لجان الاستفتاء عند الأعلام، هذه خطوة ضرورية. ما هي هذه الخطوة؟ خطوة تنقيح البيئة المعاملية الموجودة فيها تلك المعاملة التي يستفتى عنها. نعم الحكم المستفتون عادة يقول نريد الحكم الشرعي، ما علينا من الحكم الوضعي والحكم العرفي، احنا ما جينا نسأل عن الحكم العرفي، احنا جينا نسأل عن الحكم الشرعي. يقول لي صحيح، أنت أتيت تأسيس للسؤال عن الحكم الشرعي، لكن الحكم الشرعي منوط معلق على حدود الاستحقاقات العرفية أيضا، أو تواجد عناوين الموضوعات العرفية. مثل هنا العرف يفرق بين في معنى لوضع اليد على مال الغير، مثلا مع وجود حضور المالك أخلي بينه وبين ماله هي نوع من رفع يدي عنه. أما إذا كان الملك ده في أقصى المدينة سوف أقول له تعال أنا خليت بينك وبينك، هذا رد ليس رد. وسيما أننا عند الشراء ذهبت إليه في محله مركز المعرض ما أخذت العين وجبتها إلى مكان لنا موجود فيه. عرفا هنا لازلت أنا أبقي على يدي، شوف اليد يدي متى تنتفي اليد ومتى تمكن يده، دي ارتكازات عرفية وبيئية تختلف في العقارات، تختلف في مثلا أعيان السيارات، في أعيان المواد الغذائية، في يعني بيئة المعاملية للأجناس من بيئة لبيئة تختلف آلياته. هي جدا نقطة مهمة ترى، آلياتهم عناوينهم. فهم يصرون عند سيمة تنازع طرفين، سولوا يريدون حل المنازعة، ما عندهم منازعة بس يريدون الحكم الشرعي. ما هو طبعا الحكم الشرعي لا بد من اتباعه، بس متى يتنقح الحكم الشرعي؟ إذا كانت البيئة الموضوعية لنفس المعاملة ما منقحة، كيف ينقح الفقيه؟ أو بالتالي الفاضل الذي يريد أن يطبق الضابط لا بد من تحديد الموضوعات الموجودة في هذه البيئة. مجال ومدى اليد كم، آلية الكذا كم، استحقاق فرق بين الحراسة مثل ما مر بنا الحراسة وقضية عدم الموانع عن يد المالك عن ملكه، هذا شيء آخر، شيئان ليس شيء واحد. لذا هذه الآلية سأنا على كل أوصي بها نفسي والأخوان، عملية التنقيح في الملابسات المعاملية الجزئية التي تقع يقع الاستفتاء والسؤال عنها، الخطوة الأولى مهمة كما هو في منهج عملية الاستنباط، أن تنقح، ينقح الموضوع، ينقح الموضوع في هذه المعاملة. يعني ماذا؟ يعني بيئة هذه المعاملة وملابساتها ما هي؟ بنظر أهل الخبرة في بيع الأراضي، بيع السيارات، بيع المواد الغذائية، بيع مثلا إجارة المقاولات، عرفهم ماذا يقتضي. مو هذا الشرع، ها قد الشرع يخالفهم ما يخالف، لكن لابد أن تطلع على عرفهم، عناصر العرف، آليات لا تسرع حتى ما كانت الاستفتاء. مع احترامنا يجب تثبت وقراءة ودراسة بيئة المعاملة. البيئة كل بيئة لأصناف من المعاملات ومن الأعيان الاستثمارية والتجارية لها عرف خاص بها، حيث أبو الأصباغ ما يدري أبو السيارات ما هو عرفه، صحيح هذا عرف معين مالي وهذا عرف مالي معين، أعراف مختلفة، بل في المدينة الواحدة تختلف عن المدينة الثانية. هذه الملابسات لابد من تنقيحها، لما قد تكون شروط ارتكازية، قد تكون آليات موضوعية، كيف احنا ننقح المطلب بدون مراجعة العرف؟ ولا سيما ان الشارع رتب احكامه على العرف مع تشذيب، مع تهذيب، نعم، مع تقييد، مع كذا، صحيح تصحيح علاج، هذا لا ننكره، لكن اول لابد من تنقيح الموضوع. تنقيح الموضوع ما يكفي فيه التنقيح اللغوي الكلي أو تنقيح القانون العرفي الكلي أو تنقيح القانون الشرعي الكلي، هذا ما يكفي في تنقيح جزئية هذا الموضوع المتلابس بملابسات بيئية خاصة. كيف نقرح؟ ما يمكن تنقيحها. هذه آلية صراحة من تصدينا من الفتوى إلى الآن، الاستفتاءات يعني حتى قبل أن نتصدى علنا، استفتاءات كانت تأتينا من عهدين عقدين استطيع بدون تبجح. هاي الممارسة الموجودة ان بدون تنقيح العرف والعرف الخاص للبيئة الخاصة، ما يكفيك العرف العامة، دير بالكم حتى العرف الخاص للمدينة الخاصة، لن يكون تنقيح منصف ودقيق وشفاف. لابد من التنقيح الخاص للبيئة الخاصة. حينئذ هذه منهجية في تنقيح باب المعاملات، سيما في النزاعات أو في سمو النزاعات في المعاملات التي استفتى فيها لبيئات معينة ملابسات معينة. تنقيح الملابسات الخاصة في العرف العام والعرف الخاص والبيئة الخاصة على درجاتها، هي كلها لازمة كي يتنقح هذا الإنسان. هنا أي آلية في البين، أي عنصر في البين، مدام معدلة التنور حار، هذه نكتة منهجية جدا هامة و مجربة وكثير على كل موجودة لدى أفذاذ من الأعلام، واحد يتعلم من عندهم مثل دكتور السيد أبو الحسن الصفهاني رحمة الله عليه وغيره وغيره. إن العرف الخاص دراسة مؤثر في تنقيح المعاملات، فضلا عن العرف العام، فضلا عن الملابسات الخاصة لعل للمتعاقدين حتى. شوف لاحظ كم خصوصية موجودة، عرف عام، عرف بهالمدينة، ثم عرف بهذه البيئة من المعاوضات مثلا السيارات، المصارف، الصرفيات، إلى ما تأتي لنا خصوصيات المتعاقدين حتى نفسهم. قد بينهم مشارطة مذكورة ما قبل العقد، قبل العقد وبني عليه العقد. كل هذا كفيل بالتنقيح التحرير الدقيق لأي افتاء واستفتاء في المعاملات. مجربة هذه، معروف أنه مؤاخذة الله عز وجل للنبي داود على نبينا وعلى عليه السلام، أنه لما استفتي في القضاء خصمان بغى بعضا، تسرع بمعنى ترك الأولى، وما قضى بس يعني، وإنما يعني أبدى اقتراح، مو قضى ولا مو قضى باطل، ولم يقضي النبي داود، أبدى اقتراح. هذا الإبداء تسرعوا من أي جهة؟ عدم التدقيق في الملابسات. ولذلك في القضاء، بس القضاء هم نوع استفتاء وزيادة، يجب أن القاضي ينصت لكل الطرفين مليا. لماذا؟ لمعرفة الملابسات الموضوعية. أنا معذرة أطلت في هذا الشيء لأن هذه قضية مصيرية جدا، ولاحظت مع احترامنا الشديد لكثير من المكاتب واستفتاءات الأعلام، دي الخطوة قد تكون متسرعة غير دقيقة، بينما الروية والتأني والتؤد فيها ينقح الكثير الكثير من الغموض والإبهام. دي خطوة جدا، أن مقتضى العرف العام والخاص والمتوسط والخاص الخاص والأخص ما هو ينقح. ما أريده أدري أنت أي المستفتي ما تريده، بس خليه ينقح، لأن هذه يشكل موضوع للحكم الشرعي. مو معناته أن هذا أنت تريد الشرع يعني أطلق العرف تماما. من قال لك أطلق العرف تماما؟ من قال لك أن هناك طلاق بائن دائم منقطع تماما بين العرف الشرع والعرف؟ من قال هذا الشيء؟ لا أريد العرف العام، لا حتى العرف الخاص، لا بس مو العرف الخاص، العرف الأخص. كل ده دخيل في الحكم الشرعي. معذرة أطلت، لكنه هو مدام البحث حار وساخن يجب أن أوصل الفكرة بحرارتها للأخوان، وهي تجربة، تجربة عن كثير من العالم يجب الالتفات إليها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.